بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وتمسك بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله رحمةً واسعة بكتاب العلم، ووقفنا على قوله رحمه الله: باب فضل العلم، أي فضل العلم تعلُّمًا وتعليمًا لله عز وجل. قال: قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فيها دلالة على عظم شرف العلم، وذلك أن الله تعالى لم يأمر نبيه أن يزداد من شيء إلا من العلم، فدل على أنه أفضل شيء، لأن الله عز وجل لا يختل لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فلما أمره بالزيادة منه دل على أنه أفضل شيء وأحب شيء إلى الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وكفى بهذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. وقال ابن حجر في أول شرحه لصحيح البخاري في باب فضل العلم وقوله عز وجل: رب زدني علما، قال ابن حجر: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته، وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. وقد ضرب هذا الجامع، أي صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه. فإذا أردت أن تعرف العلم بكلمتين فقل صحيح البخاري. وقد داوم صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، فعند ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. وفي الآية دليل على أن المراد بالعلم الوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أول هذه الآية قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال السعدي: ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم، وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وجميع الناس محتاجون للعلم، الأنبياء وغير الأنبياء كلهم محتاجون للعلم. ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: وقل رب زدني علما. فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه، وإلى سؤال الله عز وجل أن يزيدهم منه. فمن دون الأنبياء من باب أولى، فجدير بالعبد أن يسأل الله دائما أن يزيده من العلم. ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلا بد أن يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم. أما أن يطلبه ويقول ربي زدني علما وهو لم يفعل الأسباب، فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب. هذا كمن قال اللهم ارزقني ولدا ولم يتزوج، من أين يأتي هذا الولد؟ فلا بد إذا سألت الله شيئا أن تسعى للأسباب التي يحصل بها، لأن الله حكيم قرن المسببات بأسبابها. وفي هذه الآية وقل ربي زدني علما، قل الشيخ دليل على فضل العلم، لم يقل لنبيه وقل ربي زدني مالا، بل قال له وقل ربي زدني علما، وقال له في الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال الشيخ: أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة. فالعلم لا يتوقف من طلب الاستزادة منه، حتى وإن حصل صاحبه أعلى الشهادات، لأن بعض الناس قد يدرس في الجامعة ثم بعدها يكون آخر العهد بالكتب وقد يحصل الشهادة، ثم يعتمد على محفوظاته السابقة ومعلوماته التي قد حصلها ولا يستزيد من علمه، فيكرر ما عنده ولا يستزيد ولا يأتي بجديد. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافياً استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه. ولما سئل الإمام أحمد إلى متى تطلب العلم، فقال قولته المشهورة المسطورة: بالمحبرة إلى المقبرة، أي نبقى نكتب حتى ندخل القبر. وقال ابو نعيم: ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، ما فقد، ما تخلف من درس 50 سنة. وظل الإمام مالك رحمه الله 50 سنة يسهر في طلب العلم، ويصلي الصبح بوضوء العشاء في غالب أمره. قال ابن القاسم: فكنت آتي مالكا غلسا، أي بالليل قبل الفجر، فأسأله مسألة أو ثلاثا أو أربعا، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتيه في كل سحر، فتوسدت مرة عتبة بابه أنتظر خروجه لصلاة الفجر لأسأله عن مسائل، فغلبتني عيناي فنمت، وخرج الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فجاءت جارية مالك السوداء فركضتني برجلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد خرج للمسجد، ليس يغفل كما أنت تغفل، له اليوم 49 سنة ما صلى الفجر إلا بوضوء العشاء. وقال ابن أبي حاتم عن قراءته على أبيه، قال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. قال: وحضرت أبي رحمه الله وكان في النزع، وأنا لا أعلم، أي روحه تخرج، في سكرات الموت، حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه لا. قال فلم أقنع منه، فقلت فهمت عني له صحبة؟ قال هو تابعي. ولما بدأ الإمام النووي في طلب العلم ظل سنتين لم يضع جنبه إلى الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه، أي ينام غفوات وهو جالس، وكان يحضر 12 درسا في اليوم الواحد. وقال الحسن اللؤلؤي غبرت 40 عاما ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. فالعلم عزيز، إذا لا تعطيه كلك لا يعطيك شيئا، وكما قال القائل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ بل قال ابن فارس إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. قال ابن الجوزي رحمه الله تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي أكل الهريسة ولا أقدر، لأن وقت بيعها هو وقت سماع الدرس. فالعلم صعب، يحتاج إلى صبر وتضحية. كما قال ابن أبي حاتم مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقالوا إنها عليل، فقالوا إنه عليل، فرجعنا فمررنا بالسوق فرأينا سمكة أعجبتنا فاشتريناها ومضينا إلى البيت، فلما وصلنا البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا، وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له هلا أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، لولا المشقة ساد الناس كلهم. قال أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي لا ينال هذا العلم، لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. قال ابن جماعة معلقا على هذا الكلام وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد لطلب العلم من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل لبعضهم بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. قال محمد بن سهل كنت بالمصيصة، منطقة بالعراق، وبها المأمون أمير المؤمنين، فأذن يوما للناس فقام إليه شاب وبيده محبرة، فقال يا أمير المؤمنين صاحب حديث منقطع به، يعني ما عندي نفقة. فقال له المأمون إيش تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئا، فما زال المأمون يقول حدثنا هشيم وحدثنا حجاج بن محمد وحدثنا فلان حتى ذكر الباب، ثم سأله عن باب ثان فلم يذكر فيه شيئا فذكره المأمون، ثم نظر إلى أصحابه فقال أحدهم يطلب الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أصحاب الحديث، أعطوه 3 دراهم. ومن الملح في هذا ومما يدل على اهتمام الأولين بالعلم، قال ابن عيينة: جمع أمير المؤمنين العلماء وجلس للناس، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، مات أخي وخلف 600 دينار، أعطوني ديناراً واحداً، وقالوا: هذا نصيبك. مات أخي وخلف 600 دينار، أعطوني ديناراً واحداً، وقالوا: هذا نصيبك. قال: فحسب المأمون، ثم قال: هذا نصيبك رحمك الله. فقالت العلماء: كيف علمت يا أمير المؤمنين؟ فقال لها: هذا الرجل خلف 4 بنات. قالت: نعم. قال: فلهما الثلثان 400، وخلف والدة فلها 600، وخلف زوجة فلها 75 دينارا. بالله لك 12 أخا؟ قالت: نعم. قال: أصابهم ديناران، وأصابك دينار. قال النووي في مقدمة شرح مسلم: ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات. يعني أحصي يوما في مجلس سفيان الثوري، أحصي أصحاب الحبارة أصحاب المحابر ليكتبون، فبلغوا 30,000. قال: لقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. ولذلك قال الذهبي في السير متفجعاً: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكياً، فقد عاد الإسلام المحض غريباً كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. قال النووي: وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فيها فضل العلم، ووجه ذلك ما قال ابن القيم أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم، يعني المقارنة بين العلماء الذين يعلمون وبين الجهلاء الذين لا يعلمون كالمقارنة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوون أبدا. فأهل العلم بشرف ما يحملون لا يسوى بهم غيرهم في المنزلة، لأن الله عز وجل لم يساوي بين ذلك. وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا خطاب استفهام إنكاري لبيان أن هذه القضية مستقرة في الفطر، وأن النافي لها قال قولا منكرا في الفطرة. فمن القضايا البديهية المستقرة في الفطر أن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم، كما أن الذي يقدر أكمل من الذي لا يقدر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا أمر منتفٍ بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته، أنه لا يستوي الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم، لكن الله تعالى ذكره على صيغة الاستفهام، ليكون متضمنا للتحدي، ليكون هذا النفي متضمنا للتحدي، يعني ما في أحد يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا أحد يقول بذلك، ولا يمكن أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا، حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا العلم المذكور في هذه الآية هو علم الشرع، العلم بالله تعالى. قال ابن كثير: هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي، وهذا واضح بين في هذه الآية. ففي الآية التي قبلها، وهذه في سورة الزمر، قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. ثم قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول تعالى: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا، لا يستوون عند الله، هذا قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أندادا يضل عن سبيله؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل. وهذا ملخص من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيها فضيلة العلم، وأن الله تعالى يرفع أهله. قال ابن حجر: قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة، وحسن الصيت والحسية في الآخرة. يقول: ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. ولذلك لما قال بنو إسرائيل لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وطالوت كان رجلا من أجنادهم، لم يكن من بيت الملك فيهم، ثم مع هذا هو فقير لا مال له. قال ابن كثير: وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء، وقيل كان دباغا، فاعترضوا على نبيهم وقالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه الرفعة في ميزان الناس، الذي عنده مال هو المرفوع. فأخبرهم نبيهم أن الله تعالى هو الذي اصطفى ورفعه عليهم، لأنه كان أعلم وأقوى منهم، فرفعه عليهم وإن كان فقيرا بعلمه. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وتأمل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. فأنا بسعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. والحديث سلسلة صحيحة. معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وهذا سبق في العلم، وثمرة هذا السبق هذا العلم بالحلال والحرام بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. فعن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. وعن شهر بن حوشب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال: ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر. وفي رواية: إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر. فلما سبق العلماء بالعلم في الدنيا سبقهم إلى الله بالقرب منه في الأخرى، وهذه رفعة ما بعدها رفعة. الذي يحظى بمكان عال عند الحاكم يجله الناس ويرفعونه، فكيف من يحظى بمنزلة ويسبق الناس إلى ربه؟ وهذه رفعة في الآخرة، يسبق الناس إلى الله عز وجل برمية حجر، يعني يسبق العلماء. وأما في الدنيا فقال أبو سلمة الخولاني: دخلت مسجد حمص فإذا فيها نحو من 30 كهلا من الصحابة، فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا، أي شديد البياض، ساكت، فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل. كهول كبار من الصحابة وهو شاب. ومعاذ مات وله من العمر 38 سنة. وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: حلفت بكذا وكذا، فيقول: ليس تحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو عالم، فاعرفوا لهم ذلك. قال سفيان الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وقال النضر بن شميل رحمه الله: من أراد أن يشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم، وكفى بالمرء سعادة أن يوثق به في دين الله ويكون بين الله وبين عباده. قال ابن القيم رحمه الله: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. كم من ملوك مروا على عهد المسلمين في زمن بني أمية وبني العباس ومن بعدهم، وكم من العلماء، العلماء صيتهم عال في الأرض، يذكرون في كل حين وآن، يترحم عليهم. وكثير من الخلفاء لا يعرف الناس أسماءهم ولا يعرفون شيئا من أخبارهم. قال: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفع الملك ولا المال ولا غيرهما. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويزيد العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان، موطن بين مكة والمدينة، وكان عمر قد استعمله على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي، أي على مكة؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ يقول عمر: قال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولا؟ فقال نافع: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال أبو العالية الرياحي: كنت آتي ابن عباس وقريش حوله فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامزت بي قريش ففطن له ابن عباس. فقال: هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان منكبا خارجين كأنهما زجان، فقالت له أمه: يا بني، إنك لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال: فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، يعني هيبة للعلم يرتعد الخصم. قال ابن القيم: بل قال أبو معاوية الضرير: صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه. فقال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا. إجلالا للعلم. ذكره الذهبي في السير. وقال يحيى ابن أكثم: قال: قال الرشيد رحمه الله: ما أنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه أمير المؤمنين. قال: فتعرف أجل مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه رجلا في حلقة يقول: أخبرنا فلان عن فلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: هذا خير منك؟ قال: نعم. ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقرور باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. وقال خيثمة بن سليمان: سمعت ابن أبي الحناجر يقول: كنت في مجلس يزيد بن هارون بواسط، ويزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد، فجاء أمير المؤمنين ووقف علينا في المجلس، وفي المجلس ألوف، فالتفت إلى أصحابه فقال: هذا الملك، هذا الملك. وقال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا، فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه معه من المذاكرة، فقال لي: كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا؟ فقلت له: نعم. فقال: هل أدلك على خلة أو خلة؟ هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم، فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقلت: ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده على هذا. قال ابن القيم معلقا: فالعلم غنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. وفي ذلك قال القائل: العلم كنز وذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صحيبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يعني ما حد يسرق منك عن علمك يا جامع العلم، نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا، فالعلم رفعة. قال محمد بن الحارث: رأيت رفيع الناس من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيبي، إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. وللعلم لذة لا تعادلها لذة. قال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين: العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة. وقال بعض البلغاء: من تفرد بالعلم لم توحش خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة. وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي قال أبو الحسين ابن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى شهدت مذاكرة سليمان الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد. قال: حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه، فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هاته. فقال: حدثنا أبو خليفة، حدثنا سليمان بن أيوب، ثم حدث بالحديث. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، ومني سمع أبو خليفة، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك، فإنك تروي عن أبي خليفة عني. فخجل الجعابي وغلبه الطبراني. قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة ليتها لم تكن لي، وكنت الطبراني، وفرحت مثل الفرح الذي فرحه الطبراني لأجل الحديث. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيه فضيلة العلم، لأنه يثمر أعظم شيء وهو خشية الله تعالى. قال ابن كثير: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال السعدي رحمه الله: فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشى. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال ابن القيم: والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرور بمعرفة. قال: وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجعرون إلى الله تعالى. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: والخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم. فأهل الخشية حقا هم العلماء، العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، الذين يعرفون ما لله عز وجل من الحكم والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى كامل من كل الوجوه، ليس في أفعاله نقص ولا في أحكامه نقص، فلهذا يخشون الله عز وجل. وفي هذا دليل على فضيلة العلم، وأنه من أسباب خشية الله. والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب، وإن أذنب استغفر وتاب إلى الله عز وجل، لأنه يخشى الله، يخافه، يعظمه. فهذه الآية تقتضي الحصر من الطرفين، أي لا يخشاه إلا العلماء، ولا يكون عالما إلا من يخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية انتفى العلم. فإنما يخشى الله العلماء به. وأعرف الناس بالله على الإطلاق هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال عن نفسه: أنا أعرفكم بالله. ولهذا لما كان كذلك كان وأشدكم له خشية، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال ابن القيم: ومن عرف الله صفى له العيش، وطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين، وأنس بالله، واستوحش من الناس، وأورثته المعرفة الحياة من الله، والتعظيم له، والإجلال، والمراقبة، والمحبة، والتوكل عليه، والإنابة إليه، ورضا به، والتسليم لأمره. وقد مدح الله أهل خشيته بالمسارعة في الخيرات، وأثنى عليهم بذلك، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قول: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما الأحاديث فقال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، قال: والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد وكتاب مفتاح دار السعادة. فيا لها من مرتبة ما أعلاها، ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقا وأوصالا متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والمغانم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. قال: فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه، وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. 7 دقائق نقف على الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله. وأعظم حديث بدأ به: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيرا.